أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحثنا من هذا اليوم أعزائي في هذا الموضوع، وهو بيان شروط المرجع الديني العلمية بهذا القيد، وذلك لأنه كما تعرفون وكما تعلمون أن الشروط التي لا بد من توفرها في المرجع الديني في عصر الغيبة الكبرى تشتمل أولا على الشروط العلمية، ثانيا على الشروط العملية، ثالثا على الشروط الإدارية وفهم الزمان والمكان. وهنا لا بد أن أشير للأعزة أننا نتكلم في من يتصدى لمرجعية الأمة وشؤون الأمة، لا لمن يتصدى فقط لبيان الفتاوى في الأمة. ولذا نحن نميز كما ميزنا في الرسالة العملية بين مقام الفتوى وبين مقام المرجعية، ولذا قلنا لا يشترط في مقام الإفتاء الذكورة، يمكن للمرأة أيضا أن تفتي ويرجع إليها من الناحية العلمية، ولكنه فيما يتعلق بمقام المرجعية ودور المرجعية لابد أن يكون ذكرا، لابد أن يكون رجلا. وهذا هو المستفاد من تاريخ أئمتنا، فإن الزهراء سلام الله عليها مع أنها كانت حجة فيما تقول لأنها معصومة من غير أن تسند كلامها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها معصومة والمعصوم كلامه حجة، بيانه حجة، تقريره حجة، فعله حجة، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون لها مقام الإمامة في الأمة. وهذه من النقاط التي لا بد أن يميز فيها الأعزة بين مقام الإمامة في الأمة اللي هي المرجعية وإدارة شؤون الأمة ورقي الأمة علميا وعمليا ودينيا للوصول بها إلى كمالها المطلوب، يعني قيادة الأمة. هذا لم يكن للزهراء سلام الله عليها، ولكنه فيما يتعلق بمقام الإفتاء وبيان الحج وبيان المعارف الدينية، لا كلامها تقريرها حجة. كذلك نحن عندما جئنا في الفتاوى الفقهية قلنا بأن شرط الذكورة ليس من شروط الفتوى، بل من شروط ماذا؟ من شروط المرجعية في الأمة. ونحن الآن نتكلم ماذا؟ نتكلم في الشروط العلمية للمرجع الديني الذي يريد أن يتصدى لمرجعية الأمة، يريد أن يجلس في مقام الإمام، هو له نيابة عامة عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة. إذن النقطة الأولى هي أنه لا بد من التمييز بين مقام المرجعية وبين مقام الإفتاء. النقطة الثانية أعزائي، وبحمد الله تعالى بالخصوص لكم أنتم الفضلاء وعموم الذين لهم معرفة، أن تشخيص الشروط من مسؤوليات المكلف. لا يقلد فيها أعزائي كما في أصل التقليد لا تقليده. ارجعوا إلى الرسائل العملية، ارجعوا إلى الكلمات الأعلام في مسألة التقليد لا تقليده، لابد أن يكون المكلف مجتهدا في ضرورة أن يقلد. فكما أنه في مسألة التقليد لا تقليد، في إحراز شروط من يقلد أيضا لا تقليد. يعني هل يقلد، هسه حتى نضرب الأمثلة الواضحة لها أعزائي، هل يقلد مجتهدا أصوليا أو مجتهدا أخباريا؟ هذه تكليف من؟ هذه من تكاليف المكلف نفسه، لابد أن يحرز أن الذي لابد من تقليده لابد أن يكون أصولي، لا أن يكون ماذا؟ أخباري. طبعا كل بحسبه، أنا أتكلم الآن بالنسبة لكم اللي تميزون كاملا بين الأخبار وبين الأصولي، أنت لابد أن تحرز أن مرجع تقليدك هل يشترط أن يكون أصولي أو أنه يكفي أن يكون ماذا؟ أخباري. هذه مو مسألة ماذا؟ تقليدية. إلا في حالة واحدة يمكنك أن تقلد ولكنه في الواقع ليس بتقليد، وهو أن ترجع إلى من له الخبرة ومن له القدرة على التشخيص ويحصل لك الإطمئنان من كلامه، تقول له الوظيفة الشرعية أن أقلد أصولي أو أن أقلد ماذا؟ أخباري. يقول لا، وظيفتك الشرعية أن تقلد ماذا؟ أصولي، أو يجوز تقليد ماذا؟ الأخباري أيضا، وحصل لك الإطمئنان من كلامه. فهنا الحجية للإطمئنان لا لقول ماذا؟ لا لقول الشخص، وإلا قول الشخص مكافي. إذن أعزائي هذه المسألة مسألة مهمة، ومن فروع هذه المسألة الشروط العلمية للمرجع الديني. هل يكفي أن يكون عارفا بمسائل الحلال والحرام فقط، أو لابد أن يكون ملما بجميع المعارف الدينية؟ أي منهما؟ هل يجوز تقليد هذا أو لا يجوز؟ هل يشترط تقليد ذاك أو لا يشترط؟ من المسائل. من المسائل الأخرى، هل يكفي أن يكون الفقيه أو لا يشترط في الفقيه أن يؤمن بالولاية في عصر الغيبة، أو يشترط أن يكون مؤمنا بالولاية في عصر الغيبة؟ أيضا هذه من شروط ماذا؟ من مسؤوليات المكلف، لا بد أن يشخصها، أن يقلد هذا أو أن يقلدها. فإذن المسألة أعزائي مو فقط مسألة علمية مهمة، بل مسألة ما هي؟ مسألة عملية محل الابتلاء عند الجميع، وهي المطروحة الآن. أنتم عندما ترجعون إلى باب الاجتهاد والتقليد من أي رسالة عملية، تجد هناك مجموعة من الشروط التي ذكرت لمرجع التقليد: أن يكون مجتهدا، أن يكون أعلم، ونحو ذلك. من شروطها هذا اللي الآن نبحثه هنا أعزائي، اللي عادة مغفول عنه في الرسائل العملية، ونحن أشرنا إليه في مقدمة باب الاجتهاد والتقليد. إذن أعزائي موضوع البحث من هذا اليوم هو شروط المرجع الديني العلمية. ما هي شروطه العملية من حيث التقوى، من حيث العدالة، من حيث طلب الدنيا، من حيث هذه كلها، هذه تدخل في شروط المرجع الديني ماذا؟ العملية. ما هي شروط المرجع؟ أرجع مو المفتي، ميزت جيدا، لا يقول لقائل سيدنا ما لماذا يشترط في المفتي أن يكون كذا؟ أقول لا لا لا، أنا ماذا أتكلم في المفتي، لا أتكلم ماذا في من يريد أن يقود الأمة، يريد أن يجلس موقع الإمام المعصوم في عصر الغيبة الكبرى. ولا أتكلم في الشروط التفتوا لي، ولا أتكلم في الشروط الإدارية والسياسية أو معرفته بالزمان والمكان. الآن له بحث آخر، لأن من يريد أن يكون مرجعا في الأمة لابد أن تكون له قدرة على إدارة ماذا؟ على إدارة شؤون الأمة أعزائي. إذا ما عندك قدرة بيني وبين الله، تريد أن تعطي دائرة من 5 موظفين تقول لابد أنه عنده ماجستير في علوم الإدارة مولانا. إذا ما عندك خبرة في العلوم الإدارة أو في فرع الإدارة، تعطيه إدارة مؤسسة أو لا تعطيه؟ فما بالك تريد أن تعطيه مسؤولية إدارة مئات الملايين من الأمة؟ بينكم وبين الله تقول لا يشترط أن يكون، قلت لكم للمرة 10 100، ومما يؤسف أن هذه لا توجد في الرسالة العملية، لأنه إحنا ما نتكلم في الرسالة العملية عن شروط المفتي حتى تقول أين دخل الإدارة، إحنا نتكلم في الرسالة العملية عن شروط ماذا؟ عن شروط المرجع في الأمة، القائد في الأمة. لا يروح ذهنك من أقول قائد يعني إمامة سياسية ولاية سياسية، أبدا. أتكلم نفس القيادة التي كان يقوم بها الأئمة من عصر الإمام السجاد إلى عصر الغيبة الصغرى. ألم يكونوا عليهم أفضل الصلاة والسلام هم مراجع الأمة، هم موئل الأمة، هم أئمة الأمة، هم قادة الأمة، قادة الأمم. اقرأوا في زيارة الجامع، هذه مو قادة يعني بالضرورة أنه الحكم السياسي يكون بيده، لا أبدا. وأن يكون عارفا بالزمان والمكان في هذا الموقع. هسه تقول لي سيدنا ضرورة الزمان والمكان، ها، حتى يعرف أن الزمان زمان علوي أو زمان ماذا؟ زمان حسني أو زمان حسيني. وإلا إذا لم يكن عارفا بالزمان والمكان والظروف الحاكمة، كيف يتخذ موقف أن الموقف موقف حسيني أو أن الموقف موقف ماذا؟ موقف حسن. كونوا على ثقة، هذه المسائل من بديهيات هذه المعارف، ولكن ما لا أعلم واقعا أي أياد وراء حذف هذه المعارف من ثقافتنا ومن حوزاتنا ومن دروسنا ومن بحوث خارجنا ونحو ذلك. هذه من ألف من الأمور التي تعد ألف باء المعارف الدينية. ألسنا من المسؤولين أن نطبق؟ لأن موقف الإمام الحسن موقف شخصي اجتهادي لو موقف معصوم، أي منهما؟ ها، إمامان قاما أو قعد؟ حجة، يعني في قعوده حجة وفي قيامه ماذا؟ حجة. لماذا أن الإمام الحسين، لماذا أن الإمام الحسين، شهادة الإمام الحسن في 50 من الهجرة، حركة الإمام الحسين في أي سنة؟ ها، في 60 من الهجرة. سؤال، هاي 10 سنوات لماذا أن الموقف الحسيني كان حسنيا؟ لماذا؟ ولماذا أنه بعد ذلك تحول الموقف الحسيني من حسني إلى ماذا؟ إلى حسيني. لماذا؟ ما الذي حدث؟ هذا لابد أن يكون المرجع القائد الذي إليه مآل الأمة، لابد أن يشخص حتى يقول الظرف ما هو؟ ها، ظرف حسيني، يعني ماذا؟ يعني لابد الكل يتهيأ للشهادة، حتى الطفل الرضيع. تقول بيني وبين الله خوف الضرر، احتمال النصر، كلها تضعها ماذا؟ تضعها جان، كما وضعها الإمام الحسين. وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج من المدينة ألم يكن يعلم خط الموت على ولد آدم؟ موجودة خطبة مالته. أو الموقف يكون موقفا رضويا، يعني شنو؟ يعني مو المرجع، يعني إمام معصوم يروح يصير ولي عهد مولانا الأمير المؤمنين الحاكم الظالم. بيني وبين الله هذه تقبل في ثقافتنا؟ ولكن فعلها الإمام الرضا. شنو صار مولانا؟ ها، ما قال بأنه لا، هذا مو من شأن الإمام المعصوم، أنا أعطي دمي ولا شنو ولا أوافق. قال لا أوافق، يا ابن رسول الله. قال لا أبدا، الظرف أنه لابد أن أكون حيا أو أستشفي في سبيل الله، لا لابد أبقى ولو في جهاز ماذا ها بالشروط التي فرضها الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وضع شروط الإمام الرضا بالشروط، بلي هذه الشروط. إذن أنت لابد أن تشخص أن موقفك إذا كانت السلطة سياستها سياسة مأمونية فالموقف موقف ماذا؟ موقف رضوي. وإذا كانت السلطة سياستها سياسة يزيدية فالموقف ماذا؟ موقف حسيني. وإذا كانت السلطة سياستها سياسة معاوية فالموقف موقف ماذا؟ حسني. وإذا كانت السلطة سياستها سياسة الأول والثاني والثالث فالموقف ماذا؟ موقف علوي. وهذا الذي نحن ندعيه، أن المرجع لابد أن يكون واقفا على حقائق التاريخ، وإلا لا يصلح لمرجعية الأمة. نعم يصلح للفتوى، وفرق كبير بين قيادة الأمة وبين ماذا؟ شخص كالقانوني كعبد الرزاق السنهوري مثلا يكتب، ويكتب لماذا؟ الوسيط. ما يفرق هذا، ذاك مفتي. أنا أريد ماذا؟ أريد مرجع أعزائي، وهذه وظيفتك. ولذا لا يروح ذهنكم مباشرة عندما أقول المرجع تذهب إلى فقط إلى بعده شنو؟ إلى بعده العلمي. تقول بيني وبين الله واي دقيق في اللباس المشكوك، واي دقيق، 5 مجلدات كاتب في مقدمة الواجب، 112 مجلد كاتب. لا عزيزي، هذه لا علاقة لها بالمرجعية، هذه علاقة لها علاقة بماذا؟ بالعلم. شنو علاقة؟ وهذه كلها من مسؤوليات ماذا؟ من مسؤول. تقول لي سيدنا والله هاي الآن مو واضحة في أذهاننا، مو أقول وظيفتك هذه، هذه أنت عندما تصعد المنبر، تصعد الفضائية إلى آخر. نرجع إلى بحثنا عزة فيما يتعلق بشروط المرجع الديني العلمية. إذن الآن اتضح موضع البحث أين أعزائي. تقول سيدنا شنو ضرورة هذا البحث؟ ضرورة لأنه أنا معتقد أن الولاية ليست للمفتي، أن الولاية لمن؟ للمرجع أعزائي. فلا يقول لي أنا صار لي 50 سنة أدرس بالحوزة إذن عندي ولاية شنو على الأمة. أبداً لست إلا كفرد من أفراد الأمة، حتى لو بلغت مو الشيخ الأنصاري، 5 شيخ أنصاري 1 علاخ مولى، ليست لك الولاية، أبدا ليست له الولاية. الآن شوفوا، انظروا الآن إلى القوانين التي توضع في البلد. هاي القوانين توضع لتنظيم حياة الناس بينك وبين الله. عندما تخرج أنت كإنسان عادي بسيارتك إلى الشارع تراعي قوانين المرور لو لما تراعي؟ نعم تراعي. إذا خرج المرجع عما تينا إلى الشارع يراعي؟ لو يقول لا أنا مرجع شلون أراعي قوانين المرور؟ لو يراعيها، لابد أن يراعيها. وإذا خالفهم يغرموا مولانا، وإذا كان هو السائق مولانا ما تينا يسحبون الجسم مولانا. لماذا؟ لأنه فرد في الأمة. نعم عالم كبير بليلنا محذور. وهذا هو الذي فعله أمير المؤمنين عندما لم تكن له قيادة الأمة، عندما وقع الاختلاف حضر عند القاضي بعنوان أمير المؤمنين لو بعنوان فرد مسلم مؤمن، أي منهم. فلذا أراد أن يميزه القاضي بعنوان. وافق علي أو لم يوافق؟ لم يوافق أبدا. قال هنا أنا الآن شنو؟ أنا مواطن بتعبيرنا الحديث، أنا مواطن. يا رزو يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، أنت 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 أنت. قال نعم هذا كله في محلي، ولكن هنا أنا شنو؟ أنا مواطن. إذن أعزائي احفظوا هاي القضية. هاي القضية أنا اللي قلت له مقام الأئمة، له الولاية، له إصدار الأحكام الولائية، له له له. أنا لا أقولها لأي شخص كتب في الطهارة والنجاسة أو كتب في التفسير والعقائد، أبدا. أنا أقولها للمرجع هذه المقامات، وإلا المفتي والعالم والمحقق والمفسر والمتكلم والفقيه هذه ليست له. إذن القضية بعد دائرة الولاية بعد تتسع لو تضيق عزيزي. وهذه واحدة من أهم الإشكالات التي أوردت على مسألة الولاية. قالوا إذا كان الأمر كذلك، إذا صار عندنا ألف مجتهد، إحنا عندنا ألف ولي أمر ماذا؟ على الأمة. هذا مو منطقي، والحق معهم. ولكنه اشتبهوا أنهم تصوروا أن مقام الولاية يعطى للعلم، ولم يعلموا أن مقام الولاية يعطى لماذا؟ للمرجع، مو للعالم. ولذا الحق والإنصاف مقام العلم اشقد ما أبي قداسة، مقام المرجعية يفوقه بدرجات في القداسة والأهمية. اشقد ما يعطى للعلم من قداسة، ارجعوا إلى الروايات، مقام المرجعية فوقه وفوقه وفوقه. لماذا؟ لأنه مقام النيابة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، مقامة النيابة عن رسول الله، بل مقامة الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. هو قاعد في ذاك المجلس لأن الله استخلف من؟ استخلف الرسول، والرسول استخلف من؟ الأئمة، والإمام استخلف من؟ ها؟ استخلف هاي الطبقة، من له مقام المرجعية، مو من له مقام العلم. جيد، إذا كان الأمر كذلك أعزائي، من هو، ما هي الشروط المرجع الديني العلمية، لا العملية ولا ماذا ولا الإدارية ومعرفة الزمان والمكان، له بحث آخر. الآن ما أريد أدخل، أنا أريد أتكلم في العلمية فقط. هنا يوجد اتجاهان أعزائي. الاتجاه الأول هو الذي قال أن الشرط العلمي أو الشروط العلمية، خلي ذهنك كم، للمرجع الديني هو الوقوف على مسائل الحلال والحرام بأبعادها الفردية غالبا، هسه بعض الأبعاد الاجتماعية ولو بالندرة أيضا ماذا يتدخل فيها. هذا شرطه. بعبارة أخرى، شرطه العلمي أن يكون واقفا على عن علم، يعني عن استدلال، عن دليل، عن برهان، على الرسالة العملية من أول كتاب الاجتهاد والتقليد إلى آخر ماذا؟ إلى آخر أبحاث الديانة. إذا هكذا صار، هذا عدة صلاحية علمية ماذا؟ للمرجعين. ما أدري، واضح هذا؟ وهذا هو الذي في أذهاننا، وهو الذي عليه العمل الآن في كثير من دوائرنا العلمية. هل مقدار إذا حصل يستطيع ماذا؟ ها؟ يستطيع أن ينصب من نفسه مرجعا في الأمة. وإذا قال شيئا تجب على الأمة مجنون، ها؟ متابعته وطاعته، وإذا خالفته والراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا على حد الشرك هذا شكل اسم. سألتفتولي جيدا سؤال، هؤلاء الذين، ولذا الآن أنتم الآن من نحن قلنا بأن المرجع العلمي أو المرجعية لابد أن تكون تفسير عقائد مولانا، صارت الصيحة ما شاء الله. لماذا؟ لأنه مبناهم ذاك، هذا المبنى، وإلا لو كان هذا الذي أنا أقوله، خب لماذا الصيحة؟ قال يقول نعم والحق معه، احنا ما مخالفين في الكبرى، ولكن لماذا هذه الصيحة؟ لا لا لا، لم يقم دليل. لأن مبناهم ما هو؟ مبناهم هذا، وهو أن يعرف الحلال والحرام على دائرة هسه 100,000 مسألة، 50,000 مسألة، 200,000 مسألة، 5,000 مسألة، ما تتجاوز الآن لو تباعون الرسائل العملية حدودا بين 2,000 إلى 3,000 ماذا؟ 3000 مسألة، أقصاه 4000 مسألة، هسه أضيفوا عليها الاستفتاءات مصير 6000 مسألة. بهذني هذا القدر يكون ماذا؟ تكون له الصلاحية العلمية لأن يجلس موقع الإمام ومنصب الإمام وتكون له النيابة العامة. هذا الأصل الأول عند هذا الاتجاه. خلي ذهنك يمي. السؤال: ما هي أهم منابعه لعملية الاستدلال؟ يعني ما هي العلوم التي يحتاجها حتى يكون عالما بهذه المسائل التي هي الحلال والحرام؟ ما الذي يحتاج من العلوم؟ يحتاج العرفان، يقولون لا. يحتاج الفلسفة، يقولون لا. يحتاج التفسير، يقولون لا. يحتاج العقائد، يقولون لا. يحتاج يقول كل هذه الاحتياج له. إذن ما الذي يحتاج؟ يحتاج المنطق، يقول ماذا؟ لا. إذن ماذا يحتاج لكي يكون عالما بهذه المسائل؟ ما الذي يحتاجه؟ وأنا عندما أنقل الكلمات أعزائي أنقل من كبار أصحاب هذا الاتجاه، وإلا الباقي مولانا عيال على هؤلاء. هؤلاء عموما واقعا، ولا أستثني إلا نادرا، عموما هؤلاء مقلدون وإن كانوا بعنوان المراجع، ولكن المقلد على نحوين أعزائي: مقلد في المدلول، ومقلد ماذا؟ ومقلد في الدليل. هؤلاء مقلدون ماذا؟ في الدليل. هو ما عنده فرد شيء، ينقل أدلة الآخرين، وإلا هو ما عنده فرد شيء. نعم، فرقه عن العامي في الشارع ما هو؟ أن ذاك مقلد في المدلول، وهذا مقلد ماذا؟ في الدليل. يعني ذاك لو تسأله لماذا طاهر؟ يقول لا أعلم. أهل الكتاب لماذا محكوم بطاهر؟ يقول لا أعلم، مرجع مالي يقول. أما هذا لو تسأل لماذا تقول بالطهارة، يقول دليل أولا ثانيا ثالثا رابعا. هذا أن الأدلة هو مؤسسين، لو أسسها الآخرون وهو مشى عليها مع تغيير طفيف، لا، خطها الآخرون. وهذا معنى المقلد ماذا؟ المقلد في الدليل. وهذا هو الفرق عن المقلد أين؟ في المدلول. احفظوا هذه القضايا وارجعوا إلى تراثهم إن كان لهم تراث، ارجعوا لتروا بيني وبين الله، لتروا بأنه أساسا يختلف عمن سبقه أو لا يختلف. يعني ضع لك مثلا أحد الأكابر، افترضوا كسيد الخوئي قدس الله نفسه، هذا الرجل واقعا سيد الخوئي على مستوى الأبحاث التي طرحها، لا، هو رجل له هو باع له هسه شقد له؟ 1%، 2%، طبعا من أقولهم له لا يتبادر إلى ذهنك طبعا 50% و40% و70%، أبدا. مقصودي له يعني 3%، 2%، لأن العلم أعزائي يبنى لبنة بعد ماذا؟ لبنة، مو هالشكل يستطيع واحد أن يأتي جديد أبدا. ولكن صاحب ماذا؟ صاحب رؤية، صاحب استدلال في الأصول. مثلا ميرزا النائيني صاحب استدلال، مثلا صاحب الكفاية، مثلا شيخ الأنصاري، هذول لهم كلام يقولونه على إله. بعد ذلك أنت تجد، انظر الآن مثال الآن إجا بذهني، ابن إدريس الحلي وما بعد الشيخ الطوسي، 100 عام ابن إدريس يعبر عنها عصر المقلدة، مع أنه كان فيها علماء ماذا؟ علماء كبار. شلون مقلدين هذول؟ يقول ها، هؤلاء مشوا على نفس المباني التي أسس لها الشيخ الطوسي، فسمي عصر المقلدة. هذا المقلد في الدليل وليس المقلد ماذا؟ في المدلول. ماذا يقول السيد الخوئي؟ ما هي العلوم التي يحتاج إليها لمن يقف على هذه؟ يقول يحتاج فقط إلى هذين العلمين. هذا أمامكم التنقيح أعزائي، الجزء الأول صفحة 24. التفتوا جيدا، مبادئ الاجتهاد. يقول يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية وما يرتبط بقواعد اللغة العربية. طبيعي جدا، لأنه من لا يعرف اللغة العربية كيف يستفيد من الرواية مثلا. ثم يقول وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا. يعني أنت لو ما تقرأ همتين حاشية ملا عبد الله تصير مجتهد؟ لو ما تصير مجتهد تصير مجتهد. وبعض الحيوان إلى آخره، يعرف مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان. ثم بعد ذلك والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان. جيد، حتى لا يؤخذ. والذي يوقفك على هذا قواعد علمان: أولا علم الأصول، ثانيا علم الرجال. خلص، فإذا أنت صرت أصولي وصلت صرت رجالي، فإذا بعد أنت مهيئ لأن تكون ماذا؟ ها؟ أن تجتهد في الحلال والحرام. خلاص، تقول له تفسير يقول أبدا، عقائد أبدا، أي علم آخر أبدا أبدا، ما نحتاجه له، ما نحتاجه له. ولذا في صفحة 27 الأعزة بيودي يطالعوا لأن وقت ما عندي أقرأ. قال: والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد. التفت، وأما هاي احفظها الجملة من على منك السيد الخوي يا أصحاب هذا الاتجاه، وأما غير ما ذكرناه من العلوم، يعني اللغة العربية، علم الأصول، علم الرجال، فهو فضل لا توقف للاجتهاد عليه. طبعا أبحاث سابقة أنا ذكرت الأعزة هذا الذي قاله أيضا فقط المتفق عليه هو ماذا؟ ها؟ علوم اللغة العربية، ولا علم الأصول متفق عليه بين علماء الإمامية لو مختلف عليه، مختلف عليه، لأن الأخباري يقول هذا علم الأصول جاءنا منين؟ ها؟ جاءنا من السنة. هذا تخريب أصلا لمعارف، صحيح لو مو صحيح؟ إذن مورد خلاف. إذن أنت كمقلد ماذا تفعل؟ تذهب إلى من يقول بضرورة علم الأصول لو بفساد علم الأصول، أي منهما المن تقلد؟ وتكليفك لابد تشخص، لو تقلد هذا لو تقلد ماذا ذاك. علم الرجال مورد اتفاقا بين علمائنا لو مورد اختلاف؟ ها؟ لا إشكال ولا شبه أنه مورد الخلاف الشديد. أخيرا مولانا صار اهتمام بعلم الرجال بذاك المعنى، وإلا بيني وبين الله كان. ولهذا يتذكر الأعزاء نحن قرأنا من السيد القلبيقاني نقل عشرات الروايات أو الروايات 15 رواية في ولاية الفقيه ولم يتعرض للسند على الإطلاق، مو فقط هو كل الآخر. انظر، انظروا إلى السيد الحكيم في المستمسك مولانا، هذول بعد كانوا هذول أعلام النجم. أبدا بحث رجالي ما كونك في المستمسك، رجال ما أكون. سؤال: أنت تقلد شخص يرى أن علم الرجال علم الاجتهاد يتوقف على علم الرجال، أو تقلد مجتهد لا يرى، أي منهم؟ إذن أعزائي الاتجاه الأول، أولا دائرة المعرفة، خلي ألخصه، الاتجاه الأول، أولا دائرة المعرفة والعلم الذي يحتاجه المرجع أو العالم لكي يصلح للمرجعية هو العلم بباب من أول باب الاجتهاد والتقليد إلى آخر باب ماذا؟ باب الديانة فقط، ليس إلا. ثانيا، المسألة الثانية، ما هي منابعه ومبادئه لمعرفة أحكامها؟ الجواب: العلوم اللغة العربية وعلم الأصول وعلم ماذا؟ وعلم الرجال. عند ذلك تتم ماذا؟ ها؟ تغلق هاي الرسالة، خلصت القضية. هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني فيأتي غد، والحمد لله رب العالمين.